بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الامتنان برغد العيش والاطمئنان، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى يوم الثلاثاء 20 من شهر ذي القعدة عام 37 و400 للهجرة النبوية في جامع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمحافظة العيداب بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
فيقول الله جل وعلا لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه الصورة من قصار صور المفصل، وهي مكية. يمتن الله تبارك وتعالى فيها على أشراف العرب ورأس العرب، وهم قريش جيران بيت الله الحرام وأول مسجد وضع في الأرض، الكعبة المعظمة الذي رفعه إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بأمر ربه جل وعلا، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وهذه الصورة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم، فالذي أمر بالعبادة هو رب هذا البيت، وقد امتثل من رفع القواعد من هذا البيت ذلك ودعا ربه جل وعلا بأن يجعله وذريته ممن يقيم الصلاة، ودعا صلوات الله وسلامه عليه ربه جل وعلا أن يعصمه وذريته من الشرك الهادم للعبادة المفسد لها. قال جل وعلا مخبرا هذه الأمة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي ابن غالب ابن فهر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وهذا القسم في نسبه صلى الله عليه وسلم متفق عليه، وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا شك في أن عدنان من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. لاشهر من بنيه إسماعيل إسحاق، كل منهما رسول، وكان إسماعيل والد العرب كما سيأتي عند ذكرنا النسب، وهو الذبيح دونما مجادلة، ومن يقل إسحاق لا برهان له، وهو الذي أبوه قد أسكنه في حرم الله الذي آمنه، وقد بنى الكعبة مع أبيه عن أمر الإله ذي الجلال والمنن، وقد روي بناؤها من قبل ذا وذاك عن أهل الكتاب أخذ. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فهذان الرافعان دعوا الله جل وعلا أن يجعلهما مسلمين له ومن ذريتهما أمة مسلمة له، فتسلسلت من ذريته أمة بعد أمة حتى انتهى الأمر إلى قريش، وقريش هو قصي. قصي لعبد الله يدعى مجمعا، به جمع الله القبائل من فهر، فكل من كان من قصي فهو قرشي، وقريش هي التي تسكن البحر، بها سميت قريش قريشا، تأكل الغث والسمين ولا تترك منه لذي جناحين ريشا. هكذا في البلاد حي قريش، في العباد في البلاد حي قريش، يأكلون العباد أكلا كميشا، فهم أقوى قبائل العرب. إن الله اصطفى من العرب كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار، صلوات الله وسلامه عليه. قريش اكتسبت المهابة بمجاورتها لبيت الله الحرام، وظهرت على العرب جميعا بسبب هذا، إذ شرفهم الله برفادة البيت والسقاية، فاكتسبوا من هذا المهابة وتكاثروا في الأرض حتى ضاقت بهم مكة بجبالها وسهولها. فربنا جل وعلا هنا يمتن عليهم بما أنعم به عليهم جل وعلا من نعمتي الرزق والرغد في العيش، والأمن من الخوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا توحيد الربوبية، إفراد الله جل وعلا بأفعاله، فهو الرازق سبحانه وتعالى. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هنا أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فلما كانت هاتان النعمتان، نعمة الإطعام من الجوع وذلك برغد العيش، والأمان من الخوف وذلك باستقرار الناس، فتقوم الأسواق وتدر الأرزاق وتعم الخيرات وترتفع بأمر الله البليات المهلكات. لما كان هذا من أعظم النعم وأظهرها امتد الله به على قريش. إذ النعمة الأولى وهي إيش؟ نعمة الرزق الذي أطعمهم من جوع ظاهرة جدا بمكة، وذلك لأن مكة واد غير ذي زرع. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ثم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اربطوا بين هذه الآيات، كلها تذكر هذين الأمرين، الأمن من الخوف والإطعام من الجوع. فمكة غير صالحة للزراعة، قفر، ولذلك جعل الله الخيرات تفد عليها بسبب هذا البيت. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا أطعامهم، حرما آمنا، هاتان الركيزتان. واستعرض القرآن كله في مكة، يقوم في الامتنان على هاتين الركيزتين، الامتنان بنعمة الخيرات الدارة والحياة الهانئة الهادئة القارة، الأمن من الخوف، إذ ألذ الطعام مع الخوف لا طعم له، وأعظم الأمان مع الجوع لا قيمة له. فالأول لا يهنأ به الناس، ألذ الطعام مع الخوف، يتركون البلد ويهربون منها طلبا للنجاة. والثاني الأمن بلا طعام، يهلك الناس، يتركون الناس البلد ويهاجرون منها طلبا للعيش. وهذان السببان جاء الله جل وعلا بالسبب فيهما، وهو عمارة البيت المعظم، فجبيت إليه الأرزاق من كل مكان. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، لما؟ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالرزق موجود والمنافع موجودة، فقيام السوق بالأمن. ولهذا لما كان في السابق قبل مجيء هذه الدولة كان الطريق إلى مكة مخوف للا كان مخوفا، فالرجل لا يخرج إلا وقد كتب وصيته، لأنه يخشى أن لا يعود. وإذا مر ببعض البلاد قبل مكة من الجهات الأربع يعلم أن ثمة قبائل تقطع الطريق، فكان يدفع الخفارة، يدفع الخفارة للقبائل فتحميه هذه القبيلة في مساحتها حتى تبلغه إلى القبيلة الأخرى، ثم يدفع خفارة أخرى حتى يصل إلى البيت الحرام. فلهذا ذكروا في شروط الحج في كتب الفقه أمن الطريق، هذا هو السبب. عند قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فقالوا الاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة، مع صحته ملك الزاد والراحلة وأمن الطريق. قالوا في أمن الطريق يعني يسلك إلى البيت بلا خفارة، ما يدفع أتاوة. فجاء الله جل وعلا بهذه الآية، أنزلها الله على رسوله، يتبين المسلم بها نعمة الله عليه، وقد كان في أول الإسلام هكذا يقطع الطريق على الناس في المجيء إلى البيت قبل الفتح. فقد وفد بنو عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا من أوائل من أسلم، من أحياء العرب كاملة، فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، ومضر هم قوم النبي صلى الله عليه وسلم أصله، وإنا لا نخلص إليك إلا في شهر حرام، لأن العرب على جاهليتها تعظم الأشهر الحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، 3 متواليات ورابع منفرد، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر، رجب الفرد، سموه رجب الفرد لأنه منفرد عن بقية الشهور، كالمثل عندنا هنا يقولون عكوة منفردة وحدها عن الجبال، فهذا الشهر منفرد عن الأشهر الحرم وحده منفرد، فقالوا رجب إيش؟ الفرد، لأنه ليس مع إخوانه بقية الأشهر الحرم. ويسمى رجب مضر لأن مضر تبالغ في تعظيمه، فلو حصل الإنساء منهم في شهر وأخروه من مكانه إلى وقت، إلا أنهم لا يفعلون هذا فيما في رجب، فإنهم يعظمونه زيادة، فسمي رجب مضر. فقالوا إنا لا نخلص إليك إلا في شهر حرام، فدل ذلك على أن البيت كانت الطريق إليه تقطع من قديم هذا، فامتن الله جل وعلا على قريش بهذا، وامتن عليهم بنعمة الأرزاق التي من بها عليهم، فعاشوا بسبب هذا البيت الذي رفع لعبادة الله. وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فأقيم البيت وعمر لأجل هذه العبادة العظيمة، فوفد الناس عليه من كل حدب وصوب، فكانت قريش تكسب جاهها الديني والدنيوي من هذا البيت، فنعمة الأمن التي امتن الله بها على قريش مرتبطة بنعمة الإيمان. ونحن في هذه الدولة الموفقة الثالثة، الدولة السعودية الثالثة، نعيش في خير عظيم. قبلها كان كبار الآباء المعمرين الآن أبو 90 ونحو ذلك والأجداد يخبرونكم بما كانوا يعانونه من الوصول إلى بيت الله الحرام، فيموت الرجل ربما وهو لم يحج، وإن حج ما يحج في حياته إلا مرة، هذا الغالب على الناس، قليل من يكثر من الحج لأنه مخوف. فجاء الله جل وعلا بهذه الدولة أعزها الله وجزاها عنا وعن المسلمين في هذه البلاد خير الجزاء، فأقام الله بها الدين، ولما قام الدين من الله جل وعلا علينا بالدنيا، فما من منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية إلا ويخبرك أهلها كيف كان حالهم قبل هذه الدولة من الجوع والفقر، بل أهل الغرب من الحجاز يذهبون إلى بلاد مصر ونحوها يتكسبون، وأهل الشرق يذهبون إلى بلاد العراق وبلاد الهند وربما فارس يتكسبون ويركبون البحر كذلك، وأهل الشمال يذهبون إلى العراق وإلى سوريا وفلسطين يتكسبون، وإلى مصر، وأهل الجنوب عندنا يذهبون إلى اليمن يتكسبون إذا جارت عليهم السنون، هذا معروف. فالمقصود أغنانا الله جل وعلا بعد ذلك، وما ذاك إلا بسبب أننا قمنا بما أمر الله به جل وعلا قريشا، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فامتن علينا جل وعلا بهذه النعمة التي هي توحيد الربوبية، انفراده بالإطعام وبالرزق سبحانه وتعالى. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وكما قال جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. فلما من الله بهذا علينا ربطه بحقه علينا، وحقه علينا إفراده جل وعلا بالعبادة دون سواه. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فاستدل بتوحيد الربوبية على لازمه وهو توحيد الألوهية. فما دام وهو الخالق الرازق الموجد جل وعلا، المحيي المميت، المدبر جميع شؤون خلقه، فهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، لا يستحقها سواه جل وعلا، ولا يجوز أن يشرك معه فيها أحد. ولهذا قال جل وعلا في الآية السابقة: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يجحدون. بالباطل الشرك، ونعمة الله التي من بها عليهم نعمة الأمن والأمان في هذا البيت، فلا أحد يغزوهم مهابة لهذا البيت وإكراما لهذا البيت وهم يغزون الناس، ولا أحد يقدر على أن يعتدي على أحد عندهم إجلالا لهذا البيت، لقول الله جل وعلا: ومن دخله كان آمنا. فكان الرجل في الجاهلية يرى قاتل أبيه بالبيت يطوف لا يعرض له بسوء، تعظيما لهذا البيت العظيم. فامتن الله جل وعلا بهذه النعمة وذكر قريشا بها، وهو تذكير لنا نحن أيضا بأن نخلص له جل وعلا في العبادة. فهذا القرآن لم يكن لأناس كانوا فبانوا، وإنما هو للناس كافة. إنا أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وهذا من خصائصه دون بقية الأنبياء. كان النبي يبعث إلى قومه فقط، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، بل إلى الجن والإنس جميعا. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. الآيات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمين هم الجن والإنس، فالعوالم كثيرة، ولكن أهل الخطاب هم الذين يعقلون وهم الجن والإنس. فبعث صلى الله عليه وسلم إلى الإنس وإلى الجن سواء صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد: فوجب على العبيد أن يخلصوا لله جل وعلا التوحيد، فلا يعبدوا معه غيره جل وعلا حتى يتم عليهم هذا الأمر. ولما حصل في فترات التبديل نالهم ما نالهم من الخوف ومن الجوع، مصداقا لقوله جل وعلا: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. اثنين ولا لا؟ جوع ضده الرزق والشبع، والأمن ضده الخوف. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هاتان النعمتان كثير من الناس في غفلة عن تقديرها، كثير من الناس في غفلة عن تقديرها. إذا غفل الناس عن الأولى وهي نعمة الإيمان التي امتن الله بها على هذه الأمة، حل بينهم التناحر والتقاطع والتدابر والتقاتل، فجاء الخوف، لأن الله سبحانه وتعالى إنما جمعنا بهذا الدين على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إخوانا بسبب الإيمان الذي من الله به جل وعلا علينا. فإذا حقق هذا التوحيد حصلت الأخوة فيه، وحصلت المحبة فيه، وحصلت الموالاة عليه والمعاداة فيه، وحصل حينئذ الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن أصله الإيمان بالله جل وعلا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فالتمكين بماذا؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. ليش؟ لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم بهذا السبب، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، الآية. فالأمن أصله تحقيق الإيمان معشر الأحبة. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فلما حقق التوحيد وقام الإسلام وانتشر وقامت سوق السنة في هذه البلاد ولله الحمد على أيدي دعاة هداة وحكام عدلة عدول ينصرون هذه الشريعة ويتفاخرون بها ويرفعون رؤوسهم بها ويعتزون بها ويدعون إلى تطبيقها على أنفسهم وغيرهم ولا يتهاونون في ذلك، أعزهم الله كما قال: وعد الله الذين ليمكنن لهم دينهم والذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولا منكر أنكر من الشرك ولا معروف أعرف من التوحيد وإخلاص العبادة لله جل وعلا. كانت عامة هذه البلاد قبل دعوة الشيخ المجدد المجاهد الإمام محمد بن عبد الوهاب الشرك فيها منتشر. نحن ما نقول فيها ما فيها علم، فيها علم، لكن القيام بحق الدعوة إلى الله ضعيف جدا بل معدوم، يكاد يكون معدوما. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنكار الشرك وهو عبادة غير الله مع الله، كان معدوما. فعم الجهل والخوف والجوع بسبب ذلك. جاء الله بهذا الإمام المصلح المجدد المجاهد، فبعث الله لنا مجددا من أرض نجد عالما مجتهدا، شيخ الهدى محمد المحمدي الحنبلي الأثري الأحمدي. فقام والشرك الصريح قد سرى بين الورى وقد طغى واعتكر، إلى آخره، إلى أن قال يدعو إلى الله وبالتهليلة يصرخ بين أظهر القبيلة، مستضعف وما له مناصر إلا الإله الواحد المناصر، في قلة وذلة وفي يده مهفة تغنيه عن مهنده، كأنها ريح الصبا في الرعب، والحق يعلو بجنود الرب، قد أذكرتني درة لعمر وضرب موسى بالعصا للحجر، كأنها ريح الصبا في الرعب والحق يعلو بجنود الرب. فدعا إلى الله جل وعلا حتى قام هذا الدين واستقام، فقامت للمسلمين في هذه البلاد دولة عظيمة، وكتب الله ما كتب، وعاد الناس ما كأنها دعوة قامت. فالهدم سهل معشر الأحبة، الهدم سهل، تأتي إلى هذا المسجد تهدمه في يوم، لكن البناء سنة حتى تبني مسجد واحد، صح ولا لا؟ الهدم سهل لكن البناء صعب، البناء يحتاج إلى مؤونة وإلى عدة وإلى رجال وإلى مال وإلى قوة، أما الهدم جيب واحد يهدمه. فلذلك الفساد سريع والإصلاح بطيء، الإصلاح يحتاج إلى تعاون، إلى تناصر، إلى تضافر، إلى تكاتف، إلى وحدة. فأقام الله جل وعلا الدولة الثانية، وكتب الله ما كتب، فعاد الناس كأنها لم تكن دعوة، وعم الجهل والشرك كأنها لم تكن دعوة. ثم جاء الله بهذه الدولة التي نحن نتفيأ ظلالها، فعمنا الخير من جميع الجوانب، لأنها قامت بهذا البيت العظيم وطبقت ما رفع لأجله، عبادة الله وحده لا شريك له، وتطبيق أحكام هذا الشرع، فعم الخير البيت وما حوله، فصارت المملكة العربية السعودية حرما، حما لهذا الحرم، حما لهذا الحرم المبارك من جميع النواحي، ولمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمال والجنوب والشرق والغرب، فحمي البيت حماية عظيمة، وطهر البيت تطهيرا عظيما، وطهرت البلاد طولا وعرضا من الشرك. وأنتم ترون ولله الحمد لا توجد عندنا في بلدنا قبة يطاف بها مع بيت الله الحرام، والحمد لله، ولا يوجد عندنا قبر يدعى من دون الله جل وعلا، والحمد لله، ولا يوجد عندنا شجر يطاف به ويتبرك به، ولله الحمد. وهكذا قولوا ما شئتم في جميع الصور، فلما تحقق التوحيد جاء الله سبحانه وتعالى بهذا الخير. فأمنا بعد الخوف، وعمنا الرغد والشبع بعد الجوع وقلة ذات اليد والفقر والحاجة، وحصلت المحبة والألفة معشر الإخوة بعد التناحر والتقاطع والتدابر والتحارب. أنا أخبركم، وأنا ابن هذه المنطقة، كان بين قبيلتي والقبيلة الأخرى المجاورة لنا ما بيننا إلا الوادي، حرب ما يقارب 20 عاما على شيء تافه لا يذكر. فجاء الله بهذا الخير الذي نحن فيه، بعدما كان الجهل فاشيا أصبح العلم باديا، بعدما كان تجد في الآلاف المؤلفة ما تجد إلا واحد يقرأ. الآن انظر كم القراء حفظت كتاب الله، عمارة المساجد، التعليم عما السهل والجبل، تعلم الرجل والمرأة، الصغير والكبير، من فاته القطار لحقوا له قطار خاص، جعلوا محوا للأمية، فعلموا الناس. هذا واجب الناس على الرعاة، على الولاة، قاموا به جزاهم الله خيرا. لكن بقي لهم واجب علينا نحن الآن، لو تطفع لنا الكهرباء تكلمنا جميعا في هذه الشركة، وينبغي أن نكتب فيها، وينبغي أن ترفع للمسؤولين. لما؟ لأننا نعرف ما يقوم بهذا الأمر لهم. لكن في الوقت نفسه ينبغي أن ننصف أيضا الولاة من أنفسنا، فنعطيهم حقوقهم علينا. ومن ذلك إكرامهم وتبجيلهم والدعاء لهم بالصلاح والمعافاة في دينهم ودنياهم، وأن يهيئ لهم الله البطانة الصالحة الناصحة، وأن نضمر لهم المحبة والنصيحة، ونبتعد عن الغش لهم، فإنهم هم أيضا مخاطبون بأن يبتعدوا عن الغش لنا مثلا بمثل. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: ما من وال يسترعيه الله رعيته يموت يوم يموت وهو غاش لهم إلا لم يدخل الجنة معه. نص صريح جلي. فإذا أمروا بالنصيحة لنا ولا لا؟ ونحن كذلك أمرنا بالنصيحة لهم. الدين النصيحة، مأمور نحن بذلك. وجاء في اللفظ الآخر في الحديث السابق: ما من وال يسترعيه الله رعية فلم يحطها بعنايته. الحديث نحن هنا قال لنا صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصح لأئمة المسلمين واجب على أحاد المسلمين، وذلك بإضمار الخير لهم في القلب ومحبتهم، وكره أن يصيبهم الشر، والفرح بأن يجري الله الخير على أيديهم، وتأليف القلوب عليهم، ورد النافرين عنهم إليهم، وتحذير الناس ممن يدعو إلى الخروج عليهم، كما حذر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، يعني مات ميتة أهل الجاهلية، لأنهم هم الذين لا يرون حاكما يجمعهم جميعا، كل قبيلة لا تقر للأخرى، حتى جاء الله بالإسلام فجمعهم الإسلام، وإلا القبائل انظروا الآن البلدان المحيطة بنا وهي قد تحضرت وسبقت إلى الحضارة قبلنا، لما نزلت بها الويلات بين عشية وضحاها تفككت ورجعت عشائر، وأنتم الآن ترون بأعينكم في أدوات الإعلام على الشاشات، ترون ذلك بأم أعينكم في البلدان المجاورة، العشيرة الفلانية والعشيرة الفلانية، والتناحر بين العشيرة الفلانية والعشيرة الفلانية، بسبب ماذا؟ لا سلطان. قال جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فسر هذه الآية جمع من العلماء بأنه السلطان، يقيمه الله فيدفع الظالم القوي عن الضعيف المترصد. الضعيف ما يقدر، ما عنده قوة، لكن يترصد بعدوه ولو كان عظيما فيأخذه على غرة. ولهذا قيل: إن البعوضة تدمي مقلة الأسد. هذا أسد لكن البعوضة تدمي مقلته، فلا تظن أنك أنت قوي عدوك وخصمك ما يصل إليك ولو كان فقيرا أو ضعيفا. ويختار منك وقت الغرة فيقتلك في مقتل وأنت لا تعلم، وقد ذهب عنك الحشم والخدم والجنود والحفاظ والمراقبون. وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه فيأتيك على غفلة ويقتلك، بينما لو أراد أن يدخل عليك بيتك ما يدخلك إلا بعد 3 أيام 4 أيام من الحجاب والحراس. فالله جل وعلا يقول: ولكن الله ذو فضل على العالمين، يدفع القوي أن يطغى على الضعيف بقوته، ويمنع الضعيف عن القوي أن يأخذه في غيلته وحال غفلته بإقامة هذا السلطان، فيطبق الحدود فتأمن الناس. إن الخلافة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى، لمن دان كم يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. وهذا صحيح، من قديم الضعيف نهب للقوي، ومن نعم الله علينا ونحن أبناء هذه المنطقة وإياكم جميعا الحرب في هذه المنطقة الجنوبية، ومن هذا المكان ليست ببعيدة، ما هي إلا كيلوات، أليس كذلك؟ ومع ذلك أسألكم بالله، هل تحسون بشيء من الخوف؟ أسألكم بالله، ما كأن الحرب عندنا. لماذا؟ لأن الله أقام سلطانا يقوم بهذا الأمر عنا، وإلا في السابق كان أجدادنا يرقد الواحد مع زوجته والفخذ الآخر مربوطة فيه بندقيته، صح ولا لا؟ ما بلغكم هذا عن كباركم؟ هكذا كان أجدادنا ينام مع زوجته والفخذ الآخر مربوطة في بندقيته حتى ما يأتيه العدو على غره وإذا به مستعد. فدفع الله جل وعلا عنا هذا، جل وعلا عنا هذا. فالآن السلاطين يلون من أمورنا 5: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا. يقول الإمام الحسن البصري رضي الله عنه: يلون من أمورنا 5: الجمعة والجماعة والعيد والحدود والثغور. تطبيق الحدود وتطبيق وحماية الثغور، حدود البلدان المسلمة من عدوها، وقبل كل قبيلة تحمي حماها، صح ولا لا؟ فنحن لا نحس بشيء من هذا الخوف، مع أنه ما بيننا وبينه إلا كيلوات، لا نسمع عنه إلا إذا مرت الطائرة علينا. كفانا الله جل وعلا بماذا؟ بفضله ورحمته، ثم بما أقامه علينا من سلطان. نحن ننام الليل وهو لا ينام، يسهر على ما نحن فيه من الراحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكفر المنعمين. المنعم يجازى بالإحسان ما هو بالكفران. أنت الآن مع صديق أو جار، إذا أحسنت وأساء إليك تستغرب منه ذلك، وأنت ما أحسنت إليه إلا مرة، فكيف بإحسانهم إلينا وهو مرات لا نعده ولا نحصيه؟ فالعاقل يا أحبتي من أنصف من نفسه. هؤلاء لهم علينا فضل، فيجب أن يقام بحقهم، تؤلف القلوب عليهم، يدعى إلى السمع والطاعة لهم، يدعى لهم بالصلاح والمعافاة، ولا تغل القلوب على الحقد عليهم ولا على إضمار الشر لهم. ومن سعى في الشر لهم فهو ساع في الشر لنا، لأنه إذا انقطع العقد انتثر على الجميع، الجميع يخسر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب لذلك مثلا، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفل أعلاها إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على من في أعلاها، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. قال صلى الله عليه وسلم: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا. والله جل وعلا قد قص علينا في هذا قصة موسى صلى الله عليه وسلم مع الخضر صلى الله عليه وسلم، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ليش؟ لأنها صالحة فخرقها ليعيبها، ما يأخذها الملك، خرقها ذلكم الرجل الصالح. فلما خرقها قال له موسى منكرا عليه، بعد ذلك أخبره. فالشاهد أن خرق السفينة هلاك للجميع، موت للجميع، فإذا ترك المفسد أفسد على الجميع، وإن أخذ على يديه نجا هو، أول الناجين، أول من يصيب الخير هو، ونحن ننجو معه بأخذنا على يديه. فيا أحبتي الكلام يطول ويكفي هذا، وأقول يجب علينا جميعا نحن في هذه البلاد خاصة أن نشكر نعمة الله علينا التي من بها سبحانه وتعالى، فنحقق هذا التوحيد ونعلمه الناس، وأولى من علمناه من ولانا الله عليهم من أولادنا ذكورا وإناثا، نعرفهم بحق الله عليهم. يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، يا معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك، يا معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك، قال أتدري ما حق الله على العبيد وما حق العبيد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا الحق يجب أن ينشر بين الناس ويعلم الناس التوحيد وما يناقضه من أصله، وهو الشرك الأكبر أو ينافي كماله، ويعلم الناس ما يجب لربنا تبارك وتعالى من الأسماء والصفات، الأسماء الحسنى والصفات العلى، مما وصف الله به نفسه في كتابه، وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، على منهاج النبوة ما كان عليه أئمة الهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وأن نحذر من التحريف والتأويل والتكييف والتمثيل والتعطيل، نحذر من ذلك كله، على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعلم أولادنا إخواننا مجتمعنا هذا، فهذا من دين الله، بل هو دين الله جل وعلا، نقوم بواجب الأمانة في هذا الجانب، فهذا أمر لا بد منه، وهكذا نذكرهم نعم الله جل وعلا علينا وعليهم من نعمة الأمن التي ما جاءت إلا بعد تحقيق الإيمان. ونأخذ على أيدي السفهاء، وأنتم الآن تسمعون كل يوم بعض أبنائنا ما نسمع إلا رايح لداعش، تسمعون هذا في الإذاعات، ما عاد فيه كلام، لو كان مخفيا تحت الجحور لاحتجنا أن نأتي لكم بالشواهد والأدلة، مرئيات الحمد لله، هذه الفضائيات حتى العجائز على أرحيتهن ومطاحنهن أصبحنا يرين هذا ويسمعنه. ماذا سيجد عند هؤلاء؟ ماذا سيجد عندهم؟ شيء عجيب، شذاذ الآفاق، أصحاب فكر منحرف، جهلة خوارج، يكفرون المسلمين عامة. هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار، إن لم يكن هم هؤلاء الخوارج فلا نعرف على وجه الأرض خوارج، نعوذ بالله من ذلك. كل يوم بعضنا يرزق بابنه أو بابنيه أو حتى نساء، سمعتم قبل أيام من أعدنا من أين؟ من بيروت، نساء يذهبن إلى داعش، هذا عار وشنار، والله فضيحة ما بعدها فضيحة. النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما في على النساء جهاد، يقول ما في، يقول عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، ما عليهم جهاد. وهؤلاء بنات يبغون يذهبون جاهدين، الله قد وضع الجهاد عنهن، هؤلاء مأمورات بقوله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولهذا لا يغزى بالنساء إلا في أضيق الأحوال، مداويات في أضيق الأحوال وبعيدة، إذا لم يوجد مداوى الرجل، إذا لم يوجد. فذكر الفقهاء الضرورات لأنها عار، يسبى عارك فيصبح بين الرجال يتمالكونه ملك اليمين، يتوارثونه، يطؤون عارك. أين الغيرة يا ناس لدين الله جل وعلا؟ أين الغيرة للأعراض؟ ما عليهم جهاد إلا الحج والعمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الحج والعمرة في حق النساء إيش؟ جهاد، لأنك أنت تطلع روحك مع محرمك موليتك حتى تحججها. ما تريد هذا الرجل يلمسها، ما تريد هذا الرجل يراها، ما تريد هذا الرجل يمحشها من هنا. لما؟ لأنها عرضك، فتتعب غاية التعب حتى تأتي بها سليمة من الحج، صح ولا لا؟ تهلك بالذات في الطواف، وربما تتأخر عن طواف الإفاضة أسبوعا حتى يخف الناس لتطوف بزوجتك وبناتك ما يمسكهن رجل. كل ذلك أنفة وحمية على البيضة على المحرم، والآن أصبحن يخرجن؟ لما؟ لهؤلاء الفسقة؟ أين العقول معشر الأحبة؟ إن كنت مخطئا فأنا ابنكم وأخوكم ومنكم وفيكم، قولوا قولوا. هذه مصيبة فضيحة، فضيحة ما بعدها فضيحة. قد وضع الله عنها الجهاد ووضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن يريدن يجاهدن مع من؟ مع الخوارج هؤلاء. وأما الذكور فحدث ولا حرج. فيا معشر الأحبة، نحن حينما نتكلم بهذا محبة لأبنائنا وبناتنا ونصحا لإخواننا وشفقة عليهم، إذا علمت بشيء من ذلك يجب عليك أن تنصح. سمعتم بأحد يقتل أمه؟ سمعتموه على مر التاريخ؟ سمعتموه في رمضان ضحوا بأمهم قتلوها؟ بالله عليكم أكم فيكم الآن كبير سن مثلي وأزود قليل ونحو ذلك، سمعنا بهذا؟ ما سمعنا بهذا أبدا. اثنان توأم يترافسان في بطنها، تضعهم وهي ترى الموت، تمنى لهم الحياة وفي الأخير يقتلونها. لما؟ لأنها تخوفهم، تقول أنا سأبلغ بكم، تبليغها الذي تخوفهم به إبقاء عليهم، ما تريدهم يذهبون إلى هؤلاء، فالنهاية يقتلونها لأنهم يرونها كافرة. أي عقوق بعد هذا العقوق؟ وأي فجور بعد هذا الفجور؟ لا، وبعد ذلك نسمع ونرى بأم أعيننا في هذه الأجهزة من يشيد بهذين الضالين المنحرفين ويبرر لهما فعلهما. نعوذ بالله من الغواية بعد الهداية، نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى. هذا، وأختم بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالفقه في الدين والبصيرة فيه، وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أينما كانوا، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يهيئ لهم بطانة صالحة ناصحة صادقة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا جميعا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا يقول سؤال لعلها شبهة ألقيت لكن أنا أطرحه لنجيب عليه، يقول لماذا لا نسمع الحث على الجهاد، جهاد الحوثيين، كما نسمع من حماس للجهاد، يعني من حماس تحمس، ما هو منظمة حماس، من حماس للجهاد في الشيشان والعراق؟ لأن هناك لا دولة، ما هناك دولة تحارب، ونحن هنا قد كفانا الله جل وعلا بمن؟ بسلطان نظم الجيوش والجنود والعساكر، منهم من يحمي الثغور ومنهم من يدخل للعدو ويحارب العدو إذا جاء، فنحن مكفيون، فإذا انتدبونا وجب علينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا استنفرت فانفروا، فنحن لم نستنفر أيها الأخ الحبيب السائل، وإذا استنفرنا فإن الواجب علينا حينئذ أن ننفر. نرجو 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 نرجو. يقول: هل الكلام في وزراء السلطان فيهم فيما هم مقصرون فيه عبر التواصل والانتقاد محظور؟ نعم، هذا ما ينفع، هذا يأتي بالشر، هذا لا يأتي إلا بالشر، فهذا قائم مقام السلطان، هؤلاء هم الوزراء. ولا يقوم الوزراء، معشر الأحبة، يقول الأحنف بن قيس لا رحمه الله ورضي عنه، لا يقوم الأمراء إلا بصالح الوزراء، إلا بصالح الوزراء، ومن حرم صلاح الوزراء كان كمن غص بالماء. الماء سهل يتعب أحد، لكن إذا خرج في غير مجراه، في مجرى النفس، تشرق به وربما تموت. الأمر سهل لكنه قد يقتل. فإذا لم يكن الوزير صالحا فهذا من علامات الشر، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا ثبت في الحديث في أبي داود وغيره: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزيرا صدق، إن ذكر أعانه، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإن أراد به غير ذلك جعل له وزيرا سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعينه. فمن يحرم صالح الوزراء كان كمن غص بالوزراء بالماء. والوزير إنما سمي وزيرا أخذا من الوزر، والوزر هو الحمل الثقيل كالجبال. قال جل وعلا: كلا لا وزر. حينما يقول أين المفر، قال كلا لا وزر، يعني ما يوجد جبل يعصمك، ما في جبل ترتفع عليه. يا بني اركب معنا، رد عليه قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فالوزر هو الثقل العظيم كالجبل، فأخذ منه الوزارة، فالوزارة والوزارة مهمة ثقيلة، والسلطان يخفف الثقل عن ظهره ويوزعه على من يحمله معه فيخف عنه، يساعدونه في الحمل، وهم الوزراء. ولا يصلح الأمراء إلا بصالح الوزراء. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم وإياهم جميعا. والواجب على من رأى شيئا من ذلك أن ينصح بالطرائق الصحيحة. أنا أذكر لكم مثالا، واحد الآن منا أخطأ في هذا المسجد، هل يرضى ممن رآه أن يستقيم في السوق ويقول فلان سوى كذا وكذا؟ فضيحة، يقول هذه فضيحة، صح ولا لا؟ هذه فضيحة يا أخي، يقول لك تعال انصحني بيني وبينك، هذه فضيحة. إذا كان أنا فرد واحد ما في معايا رقم اثنين، وأنت واحد وتبغى لنفسك هذا، فكيف بمن خلفه أمم ويستثار بالكلام عليه أمم؟ فإذا أردت أن تعرف فطبق على نفسك وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ فإذا كنت لا ترضاه لنفسك فالسلطان لا يرضى هذا له بنص الشرع، ومن ولاه السلطان لا يقوم مقامه في ذلك. نعم، هذا يقول شيخنا: قرأت في القاموس أن لفظ وراء يأتي بمعنى أمام، صحيح، وهذا في سورة الكهف: كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، إن وراءكم أياما سنين خداعة، يعني أمامكم. فالوراء هنا ليس على ظاهره، ليس من الظهر من القفا، وإنما أمامك. ويقال ما وراءك، يعني ما عندك من خبر تأتينا به، ما جاءنا الخبر إلى الآن، هو أمامنا، وهكذا. فهذه لغة فصيحة. نعم، هذا يقول: أحسن الله إليكم، كيف الرد على من يقول ما وجه الابتداع في الأناشيد الإسلامية إذا كان المستمع لها لا يتقرب إلى الله بل يستمع لها من باب الترويح والتسلية بدلا من الأغاني والموسيقى؟ أقول: أولا، إذا حرم الله جل وعلا شيئا فيحرمه سبحانه وتعالى لعظم الضرر فيه، وقد يأتي لك ببديل عنه وقد لا يكون، فالبديل هو الإيمان الحاصل في قلبك بسبب الإنقياد والطاعة لله جل وعلا، فيعمر قلبك بالإيمان إذا أمر الله جل وعلا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فلا كلام، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا. قال جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ قال الإمام أحمد رضي الله عنه أتدري ما الفتنة؟ إن الفتنة أن يقع في رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فدل ذلك على أن البديل هو ما يقوم في القلب من الإيمان، هذا هو الامتثال الكامل لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. ثانيا، إذا سمعت قصيدة وانت في الطريق مسافر على سيارتك ولا على بعيرك ما حد منعك من هذا، لكن الآن نحن لا نغالط أنفسنا، هذه يقولون وسيلة من وسائل الدعوة، هذا ما يخالفونهم فيه أبدا الذين استحدثوا هذه الأناشيد، يقولون هذه وسيلة من وسائل الدعوة. إذن رجعنا إلى أصل هذا السماع، هذا النشيد إذا كان دعوة فهو الذي يسميه سلفنا الصالح الشافعي وأحمد ومن معهم رحمهم الله يسمونه بالسماع الديني، يسمونه بالسماع الديني. هنا دعوة إلى الله ولا لا؟ إذن عاد دينا ولا لا؟ فإذن لا يغالطك أخي الكريم، لا يغالطك من أورد عليك مثل هذا. والحمد لله حينما تورد على أهل العلم يعرفون الإجابة. يقول الشافعي رحمه الله خرجت من بغداد وقد أحدثوا بها شيئا يقال له التغبير، يتوبون به الناس، أحدثته الزنادقة. التغبير هو هذا السماع الديني، النشيد الإسلامي يسمونه اليوم. الإسلام ما فيه أناشيد، الإسلام كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام العرب، قبيحه قبيح وحسنه حسن. إذا جاء الوقت الذي تسلي فيه عن نفسك نعم أنا أبصم لك بالعشرة هذه، سافر لحالك ضاق صدرك على حراثتك، ضاق صدرك في بلدك هذه الأيام أيام المطر والحراثة، قل ما شئت وسع عن صدرك. لكن القوم لا يقولون بهذا الذي تقوله يا ابني وأخي السائل الكريم، قوم يقولون هذا وسيلة للدعوة، إذن فهو إيش؟ السماع الديني. فعادت المسألة إلى ما؟ إلى العبادة. فقولهم لا نفعله على باب العبادة كذب ومغالطة، فحينئذ تبين بهذا مرادهم وبالله التوفيق. هذا سائل يقول هل من كلمة عن أهمية الدعوة للتوحيد والتمسك بالسنة؟ سمعت في هذه الكلمة كلها إن شاء الله تدور حول هذا الموضوع بإذن الله، فيها إن شاء الله ما يسد شيئا في هذا الباب، وإلا لو تكلمنا حتى نموت في أهمية ذلك ما وفينا حقه. هذا سائل يقول ما هي نصيحتكم لما يتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين ذلك التبليغ، يقول هم من الداعين لله الذين يصيبون ويخطئون وهم من جملة المجتهدين. لا، ما هم من جملة المجتهدين، أو لا ما بين جهلة جماعة التبليغ وما بين حركيين ثوريين وهم جماعة الإخوان، ما عندهم علم، أو لا ما عندهم علم، وقد جرمتهم الدولة، والبيان في هذا ظاهر وواضح للجميع، قد جرمتهم الدولة بمرأة ومسمع من الجميع، والبيان الصادر في ذلك معروف للجميع أنهم من الجماعات الإرهابية، قد جرمتهم الدولة في هذا والبيان معروف، أما نحتاج إلى كلام أكثر من هذا. ويجب على الجميع أن يسمعوا ويطيعوا في المعروف، وهذا من المعروف. هذه الطائفة من العلم في شيء. وقد رأيتم أحداث مصر ماذا كان فيها، رآها العجائز والصغار والكبار، وماذا جرى وماذا تم. هذا فيما جرى على أيدي الإخوان المسلمين، يستحلون قتل الناس، دماء الناس، يكفرون الناس. قل ما شئت ولا تعجل، لا، إذا كان سمعني أحد ففي نفسه أقول له استعيذ بس الذاكرة. أنت الآن باستطاعتك أن تأخذ جوال هذا أبو لحسة وترجع فيه للسابق قبل 4 سنوات 3 سنوات، أي عنوان يطرأ في بالك يأتيك بالصوت والصورة ترى، والبيان في العيان. وقد قيل ليس الخبر كالمعاينة، فهو حديث حسن. يا ابن الكرام ألا تأتي فتخبرنا علم اليقين، فما راء كمن سمع. موجودة الحمد لله الآلات هذه، وابحث وأنت ترى فتعرف من هم هؤلاء. نعم، هؤلاء شر، هؤلاء شر، ما نزلوا ببلد إلا وظهر الشر فيه. نحن جمعنا الله في هذه البلاد على طريقة واحدة، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قام بهذه الدعوة علماء أجلاء، ومن دعوتهم ألفت الكتب، وهي التي يدرسها وندرسها ودرسناها من قبل ودرسها آباؤنا، ولله الحمد، فاستقام حال البلاد والعباد، وما كان منها إلا كل خير. أما هذه الدعوات فما وراءها إلا الذي رأيتم، نسأل الله العافية والسلامة. هذا سؤال مثل الأول، وهذا أجبنا عليه عما يتعلق بالأمن. قال يسأل ما هي علاقة تنظيم داعش بفكر الإخوان؟ هم منهم، هم شريحة منهم. داعش خرجت من النصرة، جماعة النصرة، وجماعة النصرة هم الجماعة السابقة في أفغانستان، جماعة القاعدة، وجماعة القاعدة هم تنظيم عبد الله عزام وأسامة بن لادن، وهؤلاء هم طريق سيد قطب، وسيد قطب متسلسل من دعوة حسن البنا. هذا هو الإسناد، وابحثوا عنه إذا أردتموه بالتفصيل في كتب القوم، واقرأوا الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ لمحمود عبد الحليم، وهو أحد زعماء التنظيم، زميل لحسن البنا، كتب 4 مجلدات في هذا، تجدون هذه الأخبار مبثوثة فيه. هم من أكذب الناس. يذكر، سأذكر لكم قصة واحدة موجودة في هذا الكتاب، ارجعوا إليه، أنا أحلتكم عليه، ولا تأخذوا من محمد بن هادي حتى ترجعوا إليه. يقول كنا إذا وقع الإخوان المسلمين في ضائقة مالية رفعنا شعار التبرع باسم القضية الفلسطينية، يعني تبرعوا لفلسطين، وهو لمن؟ لهم، لجيوبهم، صح ولا لا؟ وأنتم رأيتموه قبل سنوات قريبة ليست بالبعيدة، تحفيظ القرآن، تحفيظ القرآن، والعلب هذه التي فيها تحفيظ القرآن، تبرعات مسكوها، أين تذهب؟ للإرهابيين. موجود، اللي ما نسي يفتح الآن أبو لحسة يجد فيه، يجده فيه بالصوت والصورة. فهؤلاء يخادعوننا باسم الدين، نحن في هذه البلاد وعموم المسلمين العاطفة الدينية جياشة في أهل الإسلام. إذا خطبت لدجاجة باسم الإسلام جئت بجمل، ما تبالي به. المرأة ذهبها كله تخلصه وتعطيك إياه تبرعا، الرجل الذي في جيبه يعطيه إذا رأى ما رأى مما نزل بالمسلمين. لكن الشأن ليس هنا، الشأن ليس هنا، الشأن هل هو فعلا لهؤلاء؟ اسمعوا هذا، يقول كنا إذا وقع الإخوان المسلمون في ضائقة مالية، الميزانية صفر، رفعنا شعار التبرع باسم القضية الفلسطينية، وأنا معكم على نفسي أقول لكم لا تحكموا حتى تقولوا الآتي: إن كان هذا الأمر صحيحا يا محمد بن هادي بعدين احكموا، ارجعوا إليه في هذا الكتاب، فإذا وجدتموه قولوا غفر الله لذلك الوجه. هذا كلام موجود، هم كتبوه ودونوه، فلا تستغرب اليوم منهم أن يغشك باسم الدين. ونحن من خدعنا بالله انخدعنا له، لكن لا يلدغ المؤمن من جحر واحد، هذا في صحيح البخاري، واحد مرتين زيادة واحد مؤكد، يعني من جحر يعم، قد تلدغ في هذا الجحر وتجي مرة ثانية تتقي لكن تلدغ من الثاني، لا، من جحر واحد مرتين، هكذا في صحيح البخاري، من خدعنا بالله خدعنا له، لكن لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. وعمر رضي الله عنه يقول لست بالخب ولا الخب يخدعني، ما أنا لئيم ولا لكن هذا ما يخدعني، من خدعنا بالله خدعنا له، لكن لا تستغفلنا كل مرة، ما يمكن. هذا موجود في كتب القوم، وهم دونوه وأفصحوا به وتبجحوا به، نسأل الله العافية والسلامة. فالشاهد أن هذه الطائفة، طائفة داعش، هي فارقت جبهة النصرة، وجبهة النصرة هي لتنظيم القاعدة. وتعرفون ما حصل قبل 3 سنوات من مبايعة جبهة النصرة لتنظيم القاعدة وانشقاقها وخروج داعش عنها، وجبهة القاعدة هي الجبهة المعروفة لأسامة بن لادن وعبد الله عزام، وهؤلاء هم جماعة سيد قطب، تنظيم عام 65، الذين يرون الكفر على المسلمين. وأخبركم بما جرى مني أنا في هذا، في عام 1412 في شهر 2 أو 3 منه، لما حصل ما حصل على أفغانستان وتحارب المجاهدون كما يقولون فيما بينهم، وقتل الشيخ جميل الرحمن، كان ثم أحد أبنائنا في سن 19 أو نحو ذلك، وكانوا قد أخذوا من هنا وذهبوا به إلى أفغانستان، فجاءني، اسمه عبد الرزاق، فجاءني بعد أن كتب الله له السلامة رجع، فقلت يا عبد الرزاق أخبرنا بالذي رأيت، قال رأينا بلى، قلت ماذا رأيتم؟ قال نزلنا في مخيم الأنصار حق الجماعة هؤلاء، عبد الله عزام وأسامة، قال فكانوا يوزعون علينا هذه الكتب، وجاءني بكتاب واحد منها، ما هو كتاب مطبوع على طريقة المطابع، لا يزال مذكرة، اسمه بيان تلبيس علماء إبليس. مما فيه، أما بعد فإننا بحمد الله لا نرى أي دولة على وجه الأرض تحكم بالإسلام، مرة، ونرى أن جميع الحكام مرتدون كفرة وليس لهم في دين الله أي نصيب، 4 وليس عندنا فرق بين فهد وصدام، الملك فهد رحمه الله، 5 واستمر الكلام يعني حشو إلى أن قال، حتى جاء عمود النفاق ورأس الكفر وقائد مسيرة التبريرات لحكام آل سعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز، والله الذي لا إله غيره، الآن أعطيكم إياه كأني أقرأ لكم الفاتحة أحفظه، فأخذت الكتاب مسكته، هذا لي، قال هو لك، قلت أنت تمشي معي إن شاء الله، احنا رايحين للشيخ عبد العزيز، قال امشي معك، قلت اخبرني كيف يوزع هذا الكتاب، قال هذا الكتاب كتاب الكواشف الجلية، يمكن سمعتم عنه في كفر الدولة السعودية من ايام التفجيرات الماضية، يقول هذا يوزع على اول داخل لهذا المخيم من الشباب، والدرجة الاولى يحرص عليه الشاب السعودي، هذا أولا، رقم 2 الشاب الخليجي، رقم 3 الشاب العربي، رقم 4 الشاب المسلم، يعني طبقات، إذا في مجموعة قليلة بدهم بالسعوديين، إذا وفت وزادت انتقلوا للخليجيين، إذا انتقل وفت وزادت انتقلوا للعرب، إذا زادت أعطوا أبناء المسلمين، ما في ولا يبدأون بنا برا بنا حتى يعلمونهم التكفير. أخذته، كتب الله جل وعلا ومشينا
إلى الشيخ رحمة الله عليه، شيخنا الشيخ عبد العزيز، وتحدثنا، وكان مجلس كبير أيامها، كان الكلام على نصرة المجاهدين جماعة الدعوة القرآن والسنة جماعة الشيخ جميل الرحمن وما نزل بهم رحمه الله. فجاء الكلام وحصل كلام كثير. قلت يا شيخ، قال نعم. قلت تسمح لي؟ قال نعم تفضل. وكان على يمين الشيخ شيخنا الشيخ ربيع، وعلى يساره محدثكم، وأمامه تحت سفر الحوالي، والجمع كلهم في الأسفل. فقلت يا شيخ، قال نعم. قلت سأقرأ عليك شيئا. قال تفضل. فقرأت عليه هذا الذي أسمعتكم، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم مسك الكتاب فقال هذا لي. قلت لك. فأخذه رحمه الله، والشيخ جيبه من الداخل، جيب الثوب، أدخله من هنا وفتحه وحط فيه. قلت باقي يا شيخ؟ قم يا عبد الرزاق أخبر الشيخ ماذا يفعلون بالشباب إذا ذهبوا لأفغانستان في هذا المخيم، في مخيم الأنصار. فأخبره بالذي سمعتم مني. قال والله ما كنا نعلم هذا عنهم، لا حول ولا قوة، والله ما كنا نعلم هذا عنهم. قلت والآن؟ فهذا حالهم يا ناس، لكن الصراخ على قدر الألم، على قدر الطق. إذا كان الضرب قوي جاءك الصياح قوي، إذا كان الضرب خفيف ما أحد يسمعه. فتكلموا فينا لأننا كشفنا ما عندهم، وأكثر الكلام فينا. ولا يهمنا إن شاء الله، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يمنع الله واحد من أبنائنا ما يذهب مع هذه الأفكار؟ يمن الله ويعقل بولد واحد على أمه وأبيه؟ والله الذي لا إله غيره لهو أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وغربت عنه. وليقولوا ما يقولوا، احنا ما نجمع الناس ولا نريد تجميع، نحن نريد سلامة الناس في دينهم ودنياهم، والهداية بيد الله جل وعلا. مضى ربع ساعة ونحن مسجد في السوق، فإن شئتم قرأت وإن شئتم فالأمر إليكم حتى لا نطيل عليكم. ولعلي أختم، لأنه لعلي إن قلت إليكم تقولون لا فيتضرر أصحاب السوق، ونختم بهذا وبه نكتفي. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الامتنان برغد العيش والاطمئنان، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى يوم الثلاثاء 20 من شهر ذي القعدة عام 37 و400 للهجرة النبوية في جامع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمحافظة العيداب بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
فيقول الله جل وعلا لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه الصورة من قصار صور المفصل، وهي مكية. يمتن الله تبارك وتعالى فيها على أشراف العرب ورأس العرب وهم قريش، جيران بيت الله الحرام وأول مسجد وضع في الأرض، الكعبة المعظمة الذي رفعه إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بأمر ربه جل وعلا، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وهذه الصورة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم، فالذي أمر بالعبادة هو رب هذا البيت، وقد امتثل من رفع القواعد من هذا البيت ذلك ودعا ربه جل وعلا بأن يجعله وذريته ممن يقيم الصلاة، ودعا صلوات الله وسلامه عليه ربه جل وعلا أن يعصمه وذريته من الشرك الهادم للعبادة المفسد لها. قال جل وعلا مخبرا هذه الأمة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وهذا القسم في نسبه صلى الله عليه وسلم متفق عليه، وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا شك في أن عدنان من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لأشهر من بنيه إسماعيل إسحاق كل منهما رسول، وكان إسماعيل والد العرب كما سيأتي عند ذكرنا النسب، وهو الذبيح دونما مجادلة، ومن يقل إسحاق لا برهان له، وهو الذي أبوه قد أسكنه في حرم الله الذي آمنه، وقد بنى الكعبة مع أبيه عن أمر الإله ذي الجلال والمنن، وقد روي بناؤها من قبل ذا وذاك عن أهل الكتاب أخذ. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فهذان الرافعان دعوا الله جل وعلا أن يجعلهما مسلمين له ومن ذريتهما أمة مسلمة له، فتسلسلت من ذريته أمة بعد أمة حتى انتهى الأمر إلى قريش، وقريش هو قصي، قصي لعبد الله يدعى مجمعا، به جمع الله القبائل من فهر، فكل من كان من قصي فهو قرشي، وقريش هي التي تسكن البحر بها سميت قريش قريشا، تأكل الغث والسمين ولا تترك منه لذي جناحين ريشا، هكذا في البلاد حي قريش في العباد في البلاد حي قريش يأكلون العباد أكلا كميشا، فهم أقوى قبائل العرب. إن الله اصطفى من العرب كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار صلوات الله وسلامه عليه. قريش اكتسبت المهابة بمجاورتها لبيت الله الحرام، وظهرت على العرب جميعا بسبب هذا، إذ شرفهم الله برفادة البيت والسقاية، فاكتسبوا من هذا المهابة وتكاثروا في الأرض حتى ضاقت بهم مكة بجبالها وسهولها. فربنا جل وعلا هنا يمتن عليهم بما أنعم به عليهم جل وعلا من نعمتي الرزق والرغد في العيش، والأمن من الخوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا توحيد الربوبية، إفراد الله جل وعلا بأفعاله، فهو الرازق سبحانه وتعالى. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هنا أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فلما كانت هاتان النعمتان، نعمة الإطعام من الجوع وذلك برغد العيش، والأمان من الخوف وذلك باستقرار الناس، فتقوم الأسواق وتدر الأرزاق وتعم الخيرات وترتفع بأمر الله البليات المهلكات. لما كان هذا من أعظم النعم وأظهرها امتد الله به على قريش. إذ النعمة الأولى وهي إيش؟ نعمة الرزق الذي أطعمهم من جوع ظاهرة جدا بمكة، وذلك لأن مكة واد غير ذي زرع. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ثم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اربطوا بين هذه الآيات، كلها تذكر هذين الأمرين، الأمن من الخوف والإطعام من الجوع. فمكة غير صالحة للزراعة، قفر، ولذلك جعل الله الخيرات تفد عليها بسبب هذا البيت. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا؟ أطعامهم حرما آمنا، هاتان الركيزتان. واستعرض القرآن كله في مكة يقوم في الامتنان على هاتين الركيزتين، الامتنان بنعمة الخيرات الدارة والحياة الهانئة الهادئة القارة، الأمن من الخوف. إذ ألذ الطعام مع الخوف لا طعم له، وأعظم الأمان مع الجوع لا قيمة له. فالأول لا يهنأ به الناس، ألذ الطعام مع الخوف، يتركون البلد ويهربون منها طلبا للنجاة. والثاني الأمن بلا طعام، يهلك الناس، يتركون الناس البلد ويهاجرون منها طلبا للعيش. وهذان السببان جاء الله جل وعلا بالسبب فيهما وهو عمارة البيت المعظم، فجبيت إليه الأرزاق من كل مكان. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لما؟ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالرزق موجود والمنافع موجودة، فقيام السوق بالأمن. ولهذا لما كان في السابق قبل مجيء هذه الدولة كان الطريق إلى مكة مخوف للا كان مخوفا، فالرجل لا يخرج إلا وقد كتب وصيته لأنه يخشى ألا يعود. وإذا مر ببعض البلاد قبل مكة من الجهات الأربع يعلم أن ثمة قبائل تقطع الطريق، فكان يدفع الخفارة، يدفع الخفارة للقبائل فتحميه هذه القبيلة في مساحتها حتى تبلغه إلى القبيلة الأخرى، ثم يدفع خفارة أخرى حتى يصل إلى البيت الحرام. فلهذا ذكروا في شروط الحج في كتب الفقه أمن الطريق، هذا هو السبب. عند قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فقالوا الاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة، مع صحته ملك الزاد والراحلة وأمن الطريق. قالوا في أمن الطريق يعني يسلك إلى البيت بلا خفارة، ما يدفع أتاوة. فجاء الله جل وعلا بهذه الآية أنزلها الله على رسوله يتبين المسلم بها نعمة الله عليه، وقد كان في أول الإسلام هكذا يقطع الطريق على الناس في المجيء إلى البيت قبل الفتح. فقد وفد بنو عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا من أوائل من أسلم من أحياء العرب كاملة، فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، ومضر هم قوم النبي صلى الله عليه وسلم أصله، وإنا لا نخلص إليك إلا في شهر حرام، لأن العرب على جاهليتها تعظم الأشهر الحرم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، 3 متواليات ورابع منفرد، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر، رجب الفرد، سموه رجب الفرد لأنه منفرد عن بقية الشهور، كالمثل عندنا هنا يقولون عكوة منفردة وحدها عن الجبال، فهذا الشهر منفرد عن الأشهر الحرم وحده منفرد، فقالوا رجب إيش؟ الفرد، لأنه ليس مع إخوانه بقية الأشهر الحرم. ويسمى رجب مضر لأن مضر تبالغ في تعظيمه، فلو حصل الإنساء منهم في شهر وأخروه من مكانه إلى وقت، إلا أنهم لا يفعلون هذا فيما في رجب، فإنهم يعظمونه زيادة، فسمي رجب مضر. فقالوا إنا لا نخلص إليك إلا في شهر حرام، فدل ذلك على أن البيت كانت الطريق إليه تقطع من قديم هذا. فامتن الله جل وعلا على قريش بهذا، وامتن عليهم بنعمة الأرزاق التي من بها عليهم فعاشوا بسبب هذا البيت الذي رفع لعبادة الله. وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فأقيم البيت وعمر لأجل هذه العبادة العظيمة، فوفد الناس عليه من كل حدب وصوب، فكانت قريش تكسب جاهها الديني والدنيوي من هذا البيت. فنعمة الأمن التي امتن الله بها على قريش مرتبطة بنعمة الإيمان. ونحن في هذه الدولة الموفقة الثالثة، الدولة السعودية الثالثة، نعيش في خير عظيم. قبلها كان كبار الآباء المعمرين الآن أبو التسعين ونحو ذلك والأجداد يخبرونكم بما كانوا يعانونه من الوصول إلى بيت الله الحرام، فيموت الرجل ربما وهو لم يحج، وإن حج ما يحج في حياته إلا مرة، هذا الغالب على الناس، قليل من يكثر من الحج لأنه مخوف. فجاء الله جل وعلا بهذه الدولة أعزها الله وجزاها عنا وعن المسلمين في هذه البلاد خير الجزاء، فأقام الله بها الدين. ولما قام الدين من الله جل وعلا علينا بالدنيا، فما من منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية إلا ويخبرك أهلها كيف كان حالهم قبل هذه الدولة من الجوع والفقر. بل أهل الغرب من الحجاز يذهبون إلى بلاد مصر ونحوها يتكسبون، وأهل الشرق يذهبون إلى بلاد العراق وبلاد الهند وربما فارس يتكسبون ويركبون البحر كذلك، وأهل الشمال يذهبون إلى العراق وإلى سوريا وفلسطين يتكسبون وإلى مصر، وأهل الجنوب عندنا يذهبون إلى اليمن يتكسبون إذا جارت عليهم السنون، هذا معروف. فالمقصود أغنانا الله جل وعلا بعد ذلك، وما ذاك إلا بسبب أننا قمنا بما أمر الله به جل وعلا قريشا، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فامتن علينا جل وعلا بهذه النعمة التي هي توحيد الربوبية، انفراده بالإطعام وبالرزق سبحانه وتعالى. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وكما قال جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. فلما من الله بهذا علينا ربطه بحقه علينا، وحقه علينا إفراده جل وعلا بالعبادة دون سواه، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فاستدل بتوحيد الربوبية على لازمه وهو توحيد الألوهية، فما دام وهو الخالق الرازق الموجد جل وعلا، المحيي المميت، المدبر جميع شؤون خلقه، فهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، لا يستحقها سواه جل وعلا، ولا يجوز أن يشرك معه فيها أحد. ولهذا قال جل وعلا في الآية السابقة أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يجحدون؟ بالباطل الشرك، ونعمة الله التي من بها عليهم نعمة الأمن والأمان في هذا البيت، فلا أحد يغزوهم مهابة لهذا البيت وإكراما لهذا البيت وهم يغزون الناس، ولا أحد يقدر على أن يعتدي على أحد عندهم إجلالا لهذا البيت، لقول الله جل وعلا: ومن دخله كان آمنا. فكان الرجل في الجاهلية يرى قاتل أبيه بالبيت يطوف لا يعرض له بسوء، تعظيما لهذا البيت العظيم. فامتن الله جل وعلا بهذه النعمة وذكر قريشا بها، وهو تذكير لنا نحن أيضا بأن نخلص له جل وعلا في العبادة. فهذا القرآن لم يكن لأناس كانوا فبانوا، وإنما هو للناس كافة. إنا أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وهذا من خصائصه دون بقية الأنبياء. كان النبي يبعث إلى قومه فقط، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، بل إلى الجن والإنس جميعا. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. الآيات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمين هم الجن والإنس، فالعوالم كثيرة، ولكن أهل الخطاب هم الذين يعقلون وهم الجن والإنس. فبعث صلى الله عليه وسلم إلى الإنس وإلى الجن سواء صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد: فوجب على العبيد أن يخلصوا لله جل وعلا التوحيد، فلا يعبدوا معه غيره جل وعلا حتى يتم عليهم هذا الأمر. ولما حصل في فترات التبديل نالهم ما نالهم من الخوف ومن الجوع، مصداقا لقوله جل وعلا: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. اثنين ولا لا؟ جوع ضده الرزق والشبع، والأمن ضده الخوف. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هاتان النعمتان كثير من الناس في غفلة عن تقديرها، كثير من الناس في غفلة عن تقديرها. إذا غفل الناس عن الأولى وهي نعمة الإيمان التي امتن الله بها على هذه الأمة، حل بينهم التناحر والتقاطع والتدابر والتقاتل، فجاء الخوف، لأن الله سبحانه وتعالى إنما جمعنا بهذا الدين على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إخوانا بسبب الإيمان الذي من الله به جل وعلا علينا. فإذا حقق هذا التوحيد حصلت الأخوة فيه، وحصلت المحبة فيه، وحصلت الموالاة عليه، والمعاداة فيه، وحصل حينئذ الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن أصله الإيمان بالله جل وعلا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالتمكين بماذا؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. ليش؟ لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم بهذا السبب، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الآية. فالأمن أصله تحقيق الإيمان معشر الأحبة. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فلما حقق التوحيد وقام الإسلام وانتشر وقامت سوق السنة في هذه البلاد ولله الحمد على أيدي دعاة هداة وحكام عدلا عدول ينصرون هذه الشريعة ويتفاخرون بها ويرفعون رؤوسهم بها ويعتزون بها ويدعون إلى تطبيقها على أنفسهم وغيرهم ولا يتهاونون في ذلك أعزهم الله، كما قال وعد الله الذين ليمكنن لهم دينهم والذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولا منكر أنكر من الشرك ولا معروف أعرف من التوحيد وإخلاص العبادة لله جل وعلا. كانت عامة هذه البلاد قبل دعوة الشيخ المجدد المجاهد الإمام محمد بن عبد الوهاب الشرك فيها منتشر. نحن ما نقول فيها ما فيها علم، فيها علم، لكن القيام بحق الدعوة إلى الله ضعيف جدا بل معدوم، يكاد يكون معدوما. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنكار الشرك وهو عبادة غير الله مع الله كان معدوما. فعم الجهل والخوف والجوع بسبب ذلك. جاء الله بهذا الإمام المصلح المجدد المجاهد، فبعث الله لنا مجددا من أرض نجد عالما مجتهدا شيخ الهدى محمد المحمدي الحنبلي الأثري الأحمدي. فقام والشرك الصريح قد سرى بين الورى وقد طغى واعتكر إلى آخره، إلى أن قال يدعو إلى الله وبالتهليلة يصرخ بين أظهر القبيلة مستضعف وما له مناصر إلا الإله الواحد المناصر في قلة وذلة وفي يده مهفة تغنيه عن مهنده كأنها ريح الصبا بالرعب في الرعب، والحق يعلو بجنود الرب قد أذكرتني درة لعمر وضرب موسى بالعصا للحجر كأنها ريح الصبا في الرعب والحق يعلو بجنود الرب. فدعا إلى الله جل وعلا حتى قام هذا الدين واستقام، فقامت للمسلمين في هذه البلاد دولة عظيمة، وكتب الله ما كتب وعاد الناس ما كأنها دعوة قامت. فالهدم سهل معشر الأحبة، الهدم سهل، تأتي إلى هذا المسجد تهدمه في يوم، لكن البناء سنة
حتى تبني مسجد واحد، صح ولا لا؟ الهدم سهل، لكن البناء صعب. البناء يحتاج إلى مؤونة وإلى عدة وإلى رجال وإلى مال وإلى قوة، أما الهدم جيب واحد يهدمه. فلذلك الفساد سريع والإصلاح بطيء. الإصلاح يحتاج إلى تعاون، إلى تناصر، إلى تضافر، إلى تكاتف، إلى وحدة. فأقام الله جل وعلا الدولة الثانية، وكتب الله ما كتب، فعاد الناس كأنها لم تكن دعوة، وعم الجهل والشرك كأنها لم تكن دعوة. ثم جاء الله بهذه الدولة التي نحن نتفيأ ظلالها، فعمنا الخير من جميع الجوانب، لأنها قامت بهذا البيت العظيم وطبقت ما رفع لأجله، عبادة الله وحده لا شريك له وتطبيق أحكام هذا الشرع. فعم الخير البيت وما حوله، فصارت المملكة العربية السعودية حرما، حما لهذا الحرم، حما لهذا الحرم المبارك من جميع النواحي، ولمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمال والجنوب والشرق والغرب. فحمي البيت حماية عظيمة، وطهر البيت تطهيرا عظيما، وطهرت البلاد طولا وعرضا من الشرك. وأنتم ترون ولله الحمد لا توجد عندنا في بلدنا قبة يطاف بها مع بيت الله الحرام، والحمد لله، ولا يوجد عندنا قبر يدعى من دون الله جل وعلا، والحمد لله، ولا يوجد عندنا شجر يطاف به ويتبرك به، ولله الحمد. وهكذا قولوا ما شئتم في جميع الصور. فلما تحقق التوحيد جاء الله سبحانه وتعالى بهذا الخير، فأمنا بعد الخوف، وعمنا الرغد والشبع بعد الجوع وقلة ذات اليد والفقر والحاجة، وحصلت المحبة والألفة معشر الإخوة بعد التناحر والتقاطع والتدابر والتحارب. أنا أخبركم، وأنا ابن هذه المنطقة، كان بين قبيلتي والقبيلة الأخرى المجاورة لنا ما بيننا إلا الوادي، حرب ما يقارب 20 عاما على شيء تافه لا يذكر. فجاء الله بهذا الخير الذي نحن فيه، بعدما كان الجهل فاشيا أصبح العلم باديا، بعدما كان تجد في الآلاف المؤلفة ما تجد إلا واحد يقرأ، الآن انظر كم القراء، حفظت كتاب الله، عمارة المساجد، التعليم عم السهل والجبل، تعلم الرجل والمرأة، الصغير والكبير، من فاته القطار لحقوا له قطار خاص، جعلوا محوا للأمية، فعلموا الناس. هذا واجب الناس على الرعاة، على الولاة، قاموا به جزاهم الله خيرا. لكن بقي لهم واجب علينا نحن الآن، لو تطفع لنا الكهرباء تكلمنا جميعا في هذه الشركة، وينبغي أن نكتب فيها، وينبغي أن ترفع للمسؤولين. لما؟ لأننا نعرف ما يقوم بهذا الأمر لهم، لكن في الوقت نفسه ينبغي أن ننصف أيضا الولاة من أنفسنا، فنعطيهم حقوقهم علينا. ومن ذلك إكرامهم وتبجيلهم والدعاء لهم بالصلاح والمعافاة في دينهم ودنياهم، وأن يهيئ لهم الله البطانة الصالحة الناصحة، وأن نضمر لهم المحبة والنصيحة، ونبتعد عن الغش لهم، فإنهم هم أيضا مخاطبون بأن يبتعدوا عن الغش لنا مثلا بمثل. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: ما من وال يسترعيه الله رعيته يموت يوم يموت وهو غاش لهم إلا لم يدخل الجنة معهم. نص صريح جلي. فإذا أمروا بالنصيحة لنا ولا لا؟ ونحن كذلك أمرنا بالنصيحة لهم. الدين النصيحة، مأمور نحن بذلك. وجاء في اللفظ الآخر في الحديث السابق: ما من وال يسترعيه الله رعية فلم يحطها بعنايته. الحديث نحن هنا قال لنا صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصح لأئمة المسلمين واجب على أحاد المسلمين، وذلك بإضمار الخير لهم في القلب ومحبتهم وكره أن يصيبهم الشر، والفرح بأن يجري الله الخير على أيديهم، وتأليف القلوب عليهم ورد النافرين عنهم إليهم، وتحذير الناس ممن يدعو إلى الخروج عليهم، كما حذر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، يعني مات ميتة أهل الجاهلية، لأنهم هم الذين لا يرون حاكما يجمعهم جميعا، كل قبيلة لا تقر للأخرى، حتى جاء الله بالإسلام فجمعهم الإسلام، وإلا القبائل انظروا الآن البلدان المحيطة بنا وهي قد تحضرت وسبقت إلى الحضارة قبلنا، لما نزلت بها الويلات بين عشية وضحاها تفككت ورجعت عشائر، وأنتم الآن ترون بأعينكم في أدوات الإعلام على الشاشات ترون ذلك بأم أعينكم في البلدان المجاورة، العشيرة الفلانية والعشيرة الفلانية والتناحر بين العشيرة الفلانية والعشيرة الفلانية بسبب ماذا؟ لا سلطان. قال جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فسر هذه الآية جمع من العلماء بأنه السلطان، يقيمه الله فيدفع الظالم القوي عن الضعيف المترصد. الضعيف ما يقدر، ما عنده قوة، لكن يترصد بعدوه ولو كان عظيما فيأخذه على غرة. ولهذا قيل: إن البعوضة تدمي مقلة الأسد. هذا أسد لكن البعوضة تدمي مقلته، فلا تظن أنك أنت قوي عدوك وخصمك ما يصل إليك ولو كان فقيرا أو ضعيفا، هو يختار منك وقت الغرة فيقتلك في مقتل وأنت لا تعلم، وقد ذهب عنك الحشم والخدم والجنود والحفاظ والمراقبون. وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه، فيأتيك على غفلة ويقتلك، بينما لو أراد أن يدخل عليك بيتك ما يدخلك إلا بعد 3 أيام 4 أيام من الحجاب والحراس. فالله جل وعلا يقول: ولكن الله ذو فضل على العالمين، يدفع القوي أن يطغى على الضعيف بقوته، ويمنع الضعيف عن القوي أن يأخذه في غيلته وحال غفلته بإقامة هذا السلطان، فيطبق الحدود فتأمن الناس. إن الخلافة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى. لمن دان كم يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. وهذا صحيح، من قديم الضعيف نهب للقوي، ومن نعم الله علينا ونحن أبناء هذه المنطقة وإياكم جميعا الحرب في هذه المنطقة الجنوبية، ومن هذا المكان ليست ببعيدة، ما هي إلا كيلوات، أليس كذلك؟ ومع ذلك أسألكم بالله، هل تحسون بشيء من الخوف؟ أسألكم بالله، ما كأن الحرب عندنا. لماذا؟ لأن الله أقام سلطانا يقوم بهذا الأمر عنا، وإلا في السابق كان أجدادنا يرقد الواحد مع زوجته والفخذ الآخر مربوطة في بندقيته، صح ولا لا؟ ما بلغكم هذا عن كباركم؟ هكذا كان أجدادنا ينام مع زوجته والفخذ الآخر مربوطة في بندقيته حتى ما يأتيه العدو على غره، وإذا به مستعد فدفع الله جل وعلا عنا هذا، جل وعلا عنا هذا. فالآن السلاطين يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا. يقول الإمام الحسن البصري رضي الله عنه: يلون من أمورنا كم؟ خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والحدود والثغور. تطبيق الحدود وتطبيق وحماية الثغور، حدود البلدان المسلمة من عدوها، وقبل كل قبيلة تحمي حماها، صح ولا لا؟ فنحن لا نحس بشيء من هذا الخوف، مع أنه ما بيننا وبينه إلا كيلوات، لا نسمع عنه إلا إذا مرت الطائرة علينا. كفانا الله جل وعلا بماذا؟ بفضله ورحمته، ثم بما أقامه علينا من سلطان. نحن ننام الليل وهو لا ينام، يسهر على ما نحن فيه من الراحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكفر المنعمين. المنعم يجازى بالإحسان ما هو بالكفران. أنت الآن مع صديق أو جار، إذا أحسنت وأساء إليك تستغرب منه ذلك، وأنت ما أحسنت إليه إلا مرة، فكيف بإحسانهم إلينا وهو مرات لا نعده ولا نحصيه؟ فالعاقل يا أحبتي من أنصف من نفسه، هؤلاء لهم علينا فضل، فيجب أن يقام بحقهم، تؤلف القلوب عليهم، يدعى إلى السمع والطاعة لهم، يدعى لهم بالصلاح والمعافاة، ولا تغل القلوب على الحقد عليهم ولا على إضمار الشر لهم. ومن سعى في الشر لهم فهو ساع في الشر لنا، لأنه إذا انقطع العقد انتثر على الجميع، الجميع يخسر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب لذلك مثلا: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفل أعلاها إذا أرادوا أن يستقوا الماء، الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على من في أعلاها، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. قال صلى الله عليه وسلم: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا، وهلكوا جميعا. والله جل وعلا قد قص علينا في هذا قصة موسى صلى الله عليه وسلم مع الخضر صلى الله عليه وسلم: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ليش؟ لأنها صالحة، فخرقها ليعيبها، ما يأخذها الملك، خرقها ذلكم الرجل الصالح. فلما خرقها قال له موسى منكرا عليه، بعد ذلك أخبره. فالشاهد أن خرق السفينة هلاك للجميع، موت للجميع، فإذا ترك المفسد أفسد على الجميع، وإن أخذ على يديه نجا هو، أول الناجين، أول من يصيب الخير هو، ونحن ننجو معه بأخذنا على يديه. فيا أحبتي الكلام يطول ويكفي هذا، وأقول يجب علينا جميعا نحن في هذه البلاد خاصة أن نشكر نعمة الله علينا التي من بها سبحانه وتعالى، فنحقق هذا التوحيد ونعلمه الناس، وأولى من علمناه من ولانا الله عليهم من أولادنا ذكورا وإناثا، نعرفهم بحق الله عليهم. يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، يا معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك، يا معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: أتدري ما حق الله على العبيد وما حق العبيد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا الحق يجب أن ينشر بين الناس ويعلم الناس التوحيد وما يناقضه من أصله، وهو الشرك الأكبر أو ينافي كماله. ويعلم الناس ما يجب لربنا تبارك وتعالى من الأسماء والصفات، الأسماء الحسنى والصفات العلى، مما وصف الله به نفسه في كتابه، وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته على منهاج النبوة، ما كان عليه أئمة الهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وأن نحذر من التحريف والتأويل والتكييف والتمثيل والتعطيل، نحذر من ذلك كله على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعلم أولادنا إخواننا مجتمعنا هذا، فهذا من دين الله، بل هو دين الله جل وعلا، نقوم بواجب الأمانة في هذا الجانب، فهذا أمر لا بد منه، وهكذا نذكرهم نعم الله جل وعلا علينا وعليهم من نعمة الأمن التي ما جاءت إلا بعد تحقيق الإيمان. ونأخذ على أيدي السفهاء، وأنتم الآن تسمعون كل يوم بعض أبنائنا ما نسمع له رايح لداعش، تسمعون هذا في الإذاعات، ما عاد في كلام، لو كان مخفيا تحت الجحور لاحتجنا أن نأتي لكم بالشواهد والأدلة مرئيات، الحمد لله هذه الفضائيات حتى العجائز على أرحيتهن ومطاحنهن أصبحنا يرين هذا ويسمعنه. ماذا سيجد عند هؤلاء؟ ماذا سيجد عندهم؟ شيء عجيب، شذاذ الآفاق، أصحاب فكر منحرف، جهلة خوارج، يكفرون المسلمين عامة. هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار، إن لم يكن هم هؤلاء الخوارج فلا نعرف على وجه الأرض خوارج، نعوذ بالله من ذلك. كل يوم بعضنا يرزق بابنه أو بابنيه أو حتى نساء، سمعتم قبل أيام من أعدنا من أين؟ من بيروت، نساء يذهبن إلى داعش، هذا عار وشنار والله، فضيحة ما بعدها فضيحة. النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما في على النساء جهاد، يقول ما في، يقول عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، ما عليهم جهاد، وهؤلاء بنات يبغون يذهبون جاهدين، الله قد وضع الجهاد عنهن، هؤلاء مأمورات بقوله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولهذا لا يغزى بالنساء إلا في أضيق الأحوال، مداويات في أضيق الأحوال وبعيدة، إذا لم يوجد مداوى الرجل، إذا لم يوجد، وذكر الفقهاء الضرورات لأنها عار، يسبى عارك فيصبح بين الرجال يتمالكونه ملك اليمين، يتوارثونه، يطعون عارك، أين الغيرة يا ناس لدين الله جل وعلا؟ أين الغيرة للأعراض؟ ما عليهم جهاد إلا الحج والعمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الحج والعمرة في حق النساء إيش؟ جهاد، لأنك أنت تطلع روحك مع محرمك موليتك حتى تحججها، ما تريد هذا الرجل يلمسها، ما تريد هذا الرجل يراها، ما تريد هذا الرجل يمحشها من هنا، لما؟ لأنها عرضك، فتتعب غاية التعب حتى تأتي بها سليمة من الحج، صح ولا لا؟ تهلك بالذات في الطواف، وربما تتأخر عن طواف الإفاضة أسبوعا حتى يخف الناس لتطوف بزوجتك وبناتك ما يمسكهن رجل، كل ذلك أنفة وحمية على البيضة على المحرم، والآن أصبحن يخرجن؟ لما؟ لهؤلاء الفسقة؟ أين العقول معشر الأحبة؟ إن كنت مخطئا فأنا ابنكم وأخوكم ومنكم وفيكم، قولوا قولوا، هذه مصيبة فضيحة، فضيحة ما بعدها فضيحة، قد وضع الله عنها الجهاد ووضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن يريدن يجاهدن مع من؟ مع الخوارج هؤلاء. وأما الذكور فحدث ولا حرج. فيا معشر الأحبة، نحن حينما نتكلم بهذا محبة لأبنائنا وبناتنا ونصحا لإخواننا وشفقة عليهم، إذا علمت بشيء من ذلك يجب عليك أن تنصح، سمعتم بأحد يقتل أمة؟ سمعتموه على مر التاريخ؟ سمعتموه في رمضان ضحوا بأمهم قتلوها. بالله عليكم أكم فيكم الآن كبير سن مثلي وأزود قليل ونحو ذلك سمعنا بهذا؟ ما سمعنا بهذا أبدا. اثنان توأم يترافسان في بطنها تضعهم وهي ترى الموت تمنى لهم الحياة وفي الأخير يقتلونها. لما؟ لأنها تخوفهم تقول أنا سأبلغ بكم. تبليغها الذي تخوفهم به إبقاء عليهم ما تريدهم يذهبون إلى هؤلاء فالنهاية يقتلونها لأنهم يرونها كافرة. أي عقوق بعد هذا العقوق وأي فجور بعد هذا الفجور؟ لا. وبعد ذلك نسمع ونرى بأم أعيننا في هذه الأجهزة من يشيد بهذين الضالين المنحرفين ويبرر لهما فعلهما. نعوذ بالله من الغواية بعد الهداية، نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى. هذا. وأختم بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالفقه في الدين والبصيرة فيه، وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أينما كانوا، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يهيئ لهم بطانة صالحة ناصحة صادقة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا جميعا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا يقول سؤال لعلها شبهة ألقيت لكن أنا أطرحه لنجيب عليه. يقول لماذا لا نسمع الحث على الجهاد، جهاد الحوثيين، كما نسمع من حماس للجهاد، يعني من حماس تحمس ما هو منظمة حماس، من حماس للجهاد في الشيشان والعراق؟ لأن هناك لا دولة، ما هناك دولة تحارب، ونحن هنا قد كفانا الله جل وعلا بمن؟ بسلطان نظم الجيوش والجنود والعساكر، منهم من يحمي الثغور ومنهم من يدخل للعدو ويحارب العدو إذا جاء، فنحن مكفيون. فإذا انتدبونا وجب علينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا استنفرتم فانفروا. فنحن لم نستنفر أيها الأخ الحبيب السائل، وإذا استنفرنا فإن الواجب علينا حينئذ أن ننفر. نرجو. يقول هل الكلام في وزراء السلطان فيهم فيما هم مقصرون فيه عبر التواصل والانتقاد محظور؟ نعم، هذا ما ينفع، هذا يأتي بالشر، هذا لا يأتي إلا بالشر، فهذا قائم مقام السلطان، هؤلاء هم الوزراء. ولا يقوم الوزراء، معشر الأحبة، يقول الأحنف بن قيس لا رحمه الله ورضي عنه، لا يقوم الأمراء إلا بصالح الوزراء، إلا بصالح الوزراء، ومن حرم صلاح الوزراء كان كمن غص بالماء. الماء سهل يتعب أحد، لكن إذا خرج في غير مجراه، في مجرى النفس، تشرق به وربما تموت، الأمر سهل لكنه قد يقتل. فإذا لم يكن الوزير صالحا فهذا من علامات الشر، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا ثبت في الحديث في أبي داود وغيره إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزيرا صدق، إن ذكر أعانه، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإن أراد به غير ذلك جعل له وزيرا سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعينه. فمن يحرم صالح الوزراء كان كمن غص بالوزراء بالماء. والوزير إنما سمي وزيرا أخذا من الوزر، والوزر هو الحمل الثقيل كالجبال. قال جل وعلا: كلا لا وزر. حينما يقول أين المفر قال كلا لا وزر، يعني ما يوجد جبل يعصمك، ما في جبل ترتفع عليه. يا بني اركب معنا، رد عليه قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فالوزر هو الثقل العظيم كالجبل، فأخذ منه الوزارة. فالوزارة والوزارة مهمة ثقيلة، والسلطان يخفف الثقل عن ظهره ويوزعه على من يحمله معه فيخف عنه، يساعدونه في الحمل وهم الوزراء. ولا يصلح الأمراء إلا بصالح الوزراء. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم وإياهم جميعا. والواجب على من رأى شيئا من ذلك أن ينصح بالطرائق الصحيحة. أنا أذكر لكم مثالا، واحد الآن منا أخطأ في هذا المسجد، هل يرضى ممن رآه أن يستقيم في السوق ويقول فلان سوى كذا وكذا؟ فضيحة، يقول هذه فضيحة، صح ولا لا؟ هذه فضيحة يا أخي، يقول لك تعال انصحني بيني وبينك، هذه فضيحة. إذا كان أنا فرد واحد ما في معايا رقم اثنين وأنت واحد وتبغى لنفسك هذا، فكيف بمن خلفه أمم ويستثار بالكلام عليه أمم؟ فإذا أردت أن تعرف فطبق على نفسك وفي أنفسكم، أفلا تبصروا؟ فإذا كنت لا ترضاه لنفسك فالسلطان لا يرضى هذا له بنص الشرع، ومن ولاه السلطان لا يقوم مقامه في ذلك. نعم، هذا يقول شيخنا: قرأت في القاموس أن لفظ وراء يأتي بمعنى أمام، صحيح، وهذا في سورة الكهف: كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، إن وراءكم أياما سنين خداعة، يعني أمامكم. فالوراء هنا ليس على ظاهره، ليس من الظهر من القفا، وإنما أمامك. ويقال ما وراءك، يعني ما عندك من خبر تأتينا به، ما جاءنا الخبر إلى الآن، هو أمامنا وهكذا. فهذه لغة فصيحة. نعم، هذا يقول: أحسن الله إليكم، كيف الرد على من يقول ما وجه الابتداع في الأناشيد الإسلامية إذا كان المستمع لها لا يتقرب إلى الله بل يستمع لها من باب الترويح والتسلية بدلا من الأغاني والموسيقى؟ أقول: أولا، إذا حرم الله جل وعلا شيئا فيحرمه سبحانه وتعالى لعظم الضرر فيه، وقد يأتي لك ببديل عنه وقد لا يكون. فالبديل هو الإيمان الحاصل في قلبك بسبب الإنقياد والطاعة لله جل وعلا، فيعمر قلبك بالإيمان. إذا أمر الله جل وعلا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فلا كلام، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ قال الإمام أحمد رضي الله عنه: أتدري ما الفتنة؟ إن الفتنة أن يقع في رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فدل ذلك على أن البديل هو ما يقوم في القلب من الإيمان، هذا هو الامتثال الكامل لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. ثانيا، إذا سمعت قصيدة وانت في الطريق مسافر على سيارتك ولا على بعيرك ما حد منعك من هذا، لكن الآن نحن لا نغالط أنفسنا، هذه يقولون وسيلة من وسائل الدعوة، هذا ما يخالفونهم فيه أبدا الذين استحدثوا هذه الأناشيد، يقولون هذه وسيلة من وسائل الدعوة. إذن رجعنا إلى أصل هذا السماع، هذا النشيد إذا كان دعوة فهو الذي يسميه سلفنا الصالح الشافعي وأحمد ومن معهم رحمهم الله يسمونه بالسماع الديني، يسمونه بالسماع الديني. هنا دعوة إلى الله ولا لا؟ إذن عاد دينا ولا لا؟ فإذن لا يغالطك أخي الكريم، لا يغالطك من أورد عليك مثل هذا. والحمد لله حينما تورد على أهل العلم يعرفون الإجابة. يقول الشافعي رحمه الله: خرجت من بغداد وقد أحدثوا بها شيئا يقال له التغبير، يتوبون به الناس، أحدثته الزنادقة. التغبير هو هذا السماع الديني، النشيد الإسلامي يسمونه اليوم. الإسلام ما فيه أناشيد، الإسلام كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام العرب، قبيحه قبيح وحسنه حسن. إذا جاء الوقت الذي تسلي فيه عن نفسك، نعم أنا أبصم لك بالعشرة هذه، سافر لحالك، ضاق صدرك على حراثتك، ضاق صدرك في بلدك هذه الأيام، أيام المطر والحراثة، قل ما شئت، وسع عن صدرك. لكن القوم لا يقولون بهذا الذي تقوله يا ابني وأخي السائل الكريم، قوم يقولون هذا وسيلة للدعوة، إذن فهو إيش؟ السماع الديني. فعادت المسألة إلى ما؟ إلى العبادة. فقولهم لا نفعله على باب العبادة كذب ومغالطة. فحينئذ تبين بهذا مرادهم، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل من كلمة عن أهمية الدعوة للتوحيد والتمسك بالسنة؟ سمعت في هذه الكلمة كلها إن شاء الله تدور حول هذا الموضوع بإذن الله، فيها إن شاء الله ما يسد شيئا في هذا الباب، وإلا لو تكلمنا حتى نموت في أهمية ذلك ما وفينا حقه. هذا سائل يقول: ما هي نصيحتكم لما يتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين ذلك التبليغ؟ يقول: هم من الداعين لله الذين يصيبون ويخطئون، وهم من جملة المجتهدين. لا، ما هم من جملة المجتهدين، أو لا، ما بين جهلة جماعة التبليغ وما بين حركيين ثوريين وهم جماعة الإخوان، ما عندهم علم، أو لا ما عندهم علم، وقد جرمتهم الدولة، والبيان في هذا ظاهر وواضح للجميع، قد جرمتهم الدولة بمرأة ومسمع من الجميع، والبيان الصادر في ذلك معروف للجميع، أنهم من الجماعات الإرهابية، قد جرمتهم الدولة في هذا والبيان معروف، أما نحتاج إلى كلام أكثر من هذا. ويجب على الجميع أن يسمعوا ويطيعوا في المعروف، وهذا من المعروف. هذه الطائفة ما هي من العلم في شيء، وقد رأيتم أحداث مصر ماذا كان فيها، رآها العجائز والصغار والكبار، وماذا جرى وماذا تم. هذا فيما جرى على أيدي الإخوان المسلمين، يستحلون قتل الناس، دماء الناس، يكفرون الناس. قل ما شئت ولا تعجل، لا، إذا كان سمعني أحد ففي نفسه أقول له استعيذ بس الذاكرة، أنت الآن باستطاعتك أن تأخذ جوال هذا أبو لحسة وترجع فيه للسابق قبل 4 سنوات 3 سنوات، أي عنوان يطرأ في بالك يأتيك بالصوت والصورة ترى، والبيان في العيان. وقد قيل: ليس الخبر كالمعاينة، فهو حديث حسن. يا ابن الكرام، ألا تأتي فتخبرنا علم اليقين، فما راء كمن سمع. موجودة الحمد لله الآلات هذه، وابحث وأنت ترى فتعرف من هم هؤلاء. نعم، هؤلاء شر، هؤلاء شر، ما نزلوا ببلد إلا وظهر الشر فيه. نحن جمعنا الله في هذه البلاد على طريقة واحدة، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قام بهذه الدعوة علماء أجلاء، ومن دعوتهم ألفت الكتب، وهي التي يدرسها وندرسها ودرسناها من قبل ودرسها آباؤنا، ولله الحمد، فاستقام حال البلاد والعباد. وما كان منها إلا كل خير. أما هذه الدعوات فما وراءها إلا الذي رأيتم، نسأل الله العافية والسلامة. هذا سؤال مثل الأول، هذا أجبنا عليه عما يتعلق بالأمن. هذا يسأل ما هي علاقة تنظيم داعش بفكر الإخوان؟ هم منهم، هم شريحة منهم. داعش خرجت من النصرة، جماعة النصرة، وجماعة النصرة هم الجماعة السابقة في أفغانستان، جماعة القاعدة، وجماعة القاعدة هم تنظيم عبد الله عزام وأسامة بن لادن، وهؤلاء هم طريق سيد قطب، وسيد قطب متسلسل من دعوة حسن البنا. هذا هو الإسناد، وابحثوا عنه إذا أردتموه بالتفصيل في كتب القوم، واقرأوا الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ لمحمود عبد الحليم، وهو أحد زعماء التنظيم، زميل لحسن البنا، كتب 4 مجلدات في هذا، تجدون هذه الأخبار مبثوثة فيه. هم من أكذب الناس. يذكر، سأذكر لكم قصة واحدة موجودة في هذا الكتاب، ارجعوا إليه، أنا أحلتكم عليه، ولا تأخذوا من محمد بن هادي حتى ترجعوا إليه. يقول: كنا إذا وقع الإخوان المسلمين في ضائقة مالية رفعنا شعار التبرع باسم القضية الفلسطينية، يعني تبرعوا لفلسطين، وهو لمن؟ لهم، لجيوبهم، صح ولا لا؟ وأنتم رأيتموه قبل سنوات قريبة ليست بالبعيدة، تحفيظ القرآن، تحفيظ القرآن، والعلب هذه التي فيها تحفيظ القرآن، تبرعات مسكوها، أين تذهب؟ للإرهابيين. موجود، اللي ما نسي يفتح الآن أبو لحسة يجد فيه، يجده فيه بالصوت والصورة. فهؤلاء يخادعوننا باسم الدين، نحن في هذه البلاد وعموم المسلمين العاطفة الدينية جياشة في أهل الإسلام، إذا خوطبت لدجاجة باسم الإسلام جئت بجمل، ما تبالي به. المرأة ذهبها كله تخلصه وتعطيك إياه تبرعا، الرجل الذي في جيبه يعطيه إذا رأى ما رأى مما نزل بالمسلمين. لكن الشأن ليس هنا، الشأن ليس هنا، الشأن هل هو فعلا لهؤلاء؟ اسمعوا هذا، يقول: كنا إذا وقع الإخوان المسلمون في ضائقة مالية، الميزانية صفر، رفعنا شعار التبرع باسم القضية الفلسطينية، وأنا معكم على نفسي أقول لكم لا تحكموا حتى تقولوا الآتي: إن كان هذا الأمر صحيحا يا محمد بن هادي بعد الحكم ارجعوا إليه في هذا الكتاب، فإذا وجدتموه قلوا غفر الله لذلك الوجه. هذا كلام موجود، هم كتبوه ودونوه، فلا تستغرب اليوم منهم أن يغشك باسم الدين. ونحن من خدعنا بالله انخدعنا له، لكن لا يلدغ المؤمن من جحر واحد، هذا في صحيح البخاري، واحد مرتين، زيادة واحد مؤكد، يعني من جحر يعم، قد تلدغ في هذا الجحر وتجي مرة ثانية تتقي، لكن تلدغ من الثاني، لا، من جحر واحد مرتين، هكذا في صحيح البخاري. من خدعنا بالله خدعنا له، لكن لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. وعمر رضي الله عنه يقول: لست بالخب، والخب يخدعني، ما أنا لئيم ولا لكن هذا ما يخدعني. من خدعنا بالله انخدعنا له، لكن لا تستغفلنا كل مرة، ما يمكن. هذا موجود في كتب القوم، وهم دونوه وأفصحوا به وتبجحوا به، نسأل الله العافية والسلامة. فالشاهد أن هذه الطائفة، طائفة داعش، هي فارقت جماعة النصرة، جبهة النصرة، وجبهة النصرة هي لتنظيم القاعدة. و تعرفون ما حصل قبل 3 سنوات من مبايعة جبهة النصرة لتنظيم القاعدة وانشقاقها وخروج داعش عنها، وجبهة القاعدة هي الجبهة المعروفة لأسامة بن لادن وعبد الله عزام، وهؤلاء هم جماعة سيد قطب، تنظيم عام 65، الذين يرون الكفر على المسلمين. وأخبركم بما جرى مني أنا في هذا، في عام 1412 في شهر 2 أو 3 منه، لما حصل ما حصل على أفغانستان وتحارب المجاهدون كما يقولون فيما بينهم وقتل الشيخ جميل الرحمن. كان ثم أحد أبنائنا في سن 19 أو نحو ذلك، وكانوا قد أخذوا من هنا وذهبوا به إلى أفغانستان، فجاءني، اسمه عبد الرزاق، فجاءني بعد أن كتب الله له السلامة رجع، فقلت يا عبد الرزاق أخبرنا بالذي رأيت. قال رأينا بلى، رأينا بلى. قلت ماذا رأيتم؟ قال نزلنا في مخيم الأنصار حق الجماعة هؤلاء، عبد الله عزام وأسامة. قال فكانوا يوزعون علينا هذه الكتب، وجاءني بكتاب واحد منها، ما هو كتاب مطبوع على طريقة المطابع، لا يزال مذكرة، اسمه بيان تلبيس علماء إبليس. مما فيه: أما بعد فإننا بحمد الله لا نرى أي دولة على وجه الأرض تحكم بالإسلام مرة، ونرى أن جميع الحكام مرتدون كفرة، وليس لهم في دين الله أي نصيب. أربعة: وليس عندنا فرق بين فهد وصدام، الملك فهد رحمه الله. خمسة: واستمر الكلام يعني حشو إلى أن قال، حتى جاء عمود النفاق ورأس الكفر وقائد مسيرة التبريرات لحكام آل سعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز، والله الذي لا إله غيره، الآن أعطيكم إياه كأني أقرأ لكم الفاتحة أحفظه. فأخذت الكتاب مسكته، هذا لي، قال هو لك. قلت أنت تمشي معي إن شاء الله، احنا رايحين للشيخ عبد العزيز. قال أمشي معك. قلت أخبرني كيف يوزع هذا الكتاب. قال هذا الكتاب كتاب الكواشف الجلية، يمكن سمعتم عنه، في كفر الدولة السعودية من أيام التفجيرات الماضية، يقول هذا يوزع على أول داخل لهذا المخيم من الشباب، والدرجة الأولى يحرص عليه الشاب السعودي، هذا أولا. رقم اثنين الشاب الخليجي. رقم ثلاثة الشاب العربي. رقم أربعة الشاب المسلم. يعني طبقات، إذا في مجموعة قليلة بدهم بالسعوديين، إذا وفت وزادت انتقلوا للخليجيين، إذا انتقل وفت وزادت انتقلوا للعرب، إذا زادت أعطوا أبناء المسلمين، ما في ولا يبدأون بنا برا بنا حتى يعلمونهم التكفير. أخذته فكتب الله جل وعلا، ومشينا إلى الشيخ رحمة الله عليه، شيخنا الشيخ عبد العزيز، وتحدثنا، وكان مجلس كبير أيامها، كان الكلام على نصرة المجاهدين، جماعة الدعوة القرآن والسنة، جماعة الشيخ جميل الرحمن وما نزل بهم رحمه الله. فجاء الكلام وحصل كلام كثير. قلت يا شيخ؟ قال نعم. قلت تسمح لي؟ قال نعم تفضل. وكان على يمين الشيخ شيخنا الشيخ ربيع، وعلى يساره محدثكم، وأمامه تحت سفر الحوالي، والجمع كلهم في الأسفل. فقلت يا شيخ؟ قال نعم. قلت سأقرأ عليك شيئا. قلت تفضل. فقرأت عليه هذا الذي أسمعتكم، فقال لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم مسك الكتاب فقال هذا لي. قلت لك. فأخذه رحمه الله، والشيخ جيبه من الداخل، جيب الثوب، أدخله من هنا وفتحه وحط فيه. قلت باقي يا شيخ؟ قم يا عبد الرزاق أخبر الشيخ ماذا يفعلون بالشباب إذا ذهبوا لأفغانستان في هذا المخيم، في مخيم الأنصار. فأخبره بالذي سمعتم مني. قال والله ما كنا نعلم هذا عنهم، لا حول ولا قوة، والله ما كنا نعلم هذا عنهم. قلت والآن؟ فهذا حالهم يا ناس، لكن الصراخ على قدر الألم، على قدر الطق، إذا كان الضرب قوي جاءك الصياح قوي، إذا كان الضرب خفيف ما أحد يسمعه. فتكلموا فينا لأننا كشفنا ما عندهم، وأكثر الكلام فينا. ولا يهمنا إن شاء الله. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يمنع الله واحد من أبنائنا ما يذهب مع هذه الأفكار؟ يمن الله ويعقل بولد واحد على أمه وأبيه؟ والله الذي لا إله غيره لهو أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وغربت عنه. وليقول ما يقولوا، احنا ما نجمع الناس ولا نريد تجميع، نحن نريد سلامة الناس في دينهم ودنياهم، والهداية بيد الله جل وعلا. مضى ربع ساعة ونحن مسجد في السوق، فإن شئتم قرأت وإن شئتم فالأمر إليكم حتى لا نطيل عليكم. ولعلي أختم، لأنه لعلي إن قلت إليكم تقولون لا فيتضرر أصحاب السوق، ونختم بهذا وبه نكتفي. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.